بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع الشمائل المحمدية على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأتحدث في هذا اليوم عن صفة أو خلق الصدق في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف بالصدق قبل بعثته، ولذلك كان يلقب بالصادق الأمين. والله جل وعلا زكى نبيه فقال: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. قال جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وبرأه الله جل وعلا من أن يقول على الله ما لم يوحى إليه. قال جل وعلا: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام من أصدق الناس لهجة، ومن أنقاهم قلبا، ومن أشرحهم صدرا، وأصفاهم نية، صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك لما بعث الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وعارضته قريش معارضة شديدة في بداية الأمر، وصعد النبي عليه الصلاة والسلام على جبل الصفا ينادي أهل قريش: يا بني فلان، يا بني فلان، ينادي القبائل والبطون، حتى إذا اجتمعوا ولبوا النداء قال لهم عليه الصلاة والسلام: يعني أرأيتم لو أخبرتكم أن خلف هذا الجبل خيلا تريد أن تغيروا أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط، ما جربنا عليك كذبا قط. فلقد كانوا يشهدون له بالصدق وبالأمانة، حتى كان لقبه المعروف في مكة بل وفي العرب الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك بعدما حسدوه، وبعدما حصل ما حصل، قالوا ما قالوا، وذلك مكابرة ونكاية فيه، لكونه بدأ يهدد معبوداتهم، وأيضا وضعهم الاجتماعي القائم على هذا التكسب من خلال هذه الخرافات والبدع والشركيات. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام شهد له أعداؤه، يعني ممن كان عدوا لدودا له. فحديث أبي سفيان مع هرقل العظيم الروم معروف، وهو حديث طويل ذكره الإمام البخاري. ومن جملة أسئلة هرقل لأبي سفيان قال له: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: قلت لا. قال أبو سفيان: قلت لا. فأبو سفيان قال لهرقل بكل صراحة: لا. وفي آخر الحديث ماذا قال هرقل؟ قال: وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فزعمت أن لا، فعرفت، يقول هرقل، يقول: فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله تعالى. الله أكبر. هذا كلام من؟ كلام هرقل. حتى أن أبا سفيان يقول، يعني حينما خرج من هرقل وهو قد شهد هذه الشهادة العظيمة، يقول: يعني لو كنت أريد، يعني لولا خشية أن تؤثر عني لكذبت عليه، يقول: ما جاءتني فرصة حتى أكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان صادق الحديث واللهجة، ولذلك مما تميز به النبي عليه الصلاة والسلام الصدق، حتى في مزاحه وحتى في هزله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه تجده صادقا. ولذلك يعني وردت مجموعة من الأحاديث فيها مزاح النبي عليه الصلاة والسلام مع الآخرين. فلما تعجب الصحابة قال: يا رسول الله، تمازحنا؟ قال: نعم، ولا أقول إلا صدق أو حق. قال: إني لا أمزح ولا أقول إلا حق، يعني ما أقول إلا الصدق. فلما جاءه رجل قال: يا رسول الله، احملني. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنا حاملوك على ولد الناقة. قال: وما أصنع بولد الناقة؟ ظن بأنه سيركب على الحوار اللي هو الصغير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ وهل تلد الإبل إلا النوق؟ فهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني الصدق جبلة وعادة وطبيعة وخلق جبل عليه صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام حتى في ساعة الغضب إذا غضب ما يتخلى عن الصدق صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش يعني من المسلمين، قالوا: كيف لا تكتب كل شيء؟ وقالوا لعبد الله بن عمرو بن العاص: أتكتب كل شيء ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأومأ بأصبعه إلى فيه يعني إلى فمه فقال: أكتب، هو الذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق، يعني ما يخرج إلا الصدق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في جميع أحواله كان صادقا، وقد نهى عن الكذب حتى مع أعدائه، حتى في أحرج اللحظات في الحروب مثلا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخلق بخلق الصدق، ما كان يترك الصدق أبدا عليه الصلاة والسلام. ولذلك ليس هناك أنفع للعبد من الصدق مع ربه جل وعلا في جميع شؤونه وأموره. ولذلك يقول جل وعلا: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فواجب على المسلم أن يتخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى وجه الخصوص هذا الخلق العظيم، خلق الصدق، فنحن بأمس الحاجة لهذا الخلق العظيم، وأن يكون هذا الخلق يعني سلوك دائم وطبع، ويتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى يحفظنا وإياكم جميعا، وأن يرزقنا أحسن الأخلاق وأحسن الأقوال وأحسن الأفعال، إنه خير مسؤول. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.